عمل.
مشاهدينا في كل مكان، اهلا بكم من جديد، وما زال الحديث موصولا معكم ومعنا على الهواء مباشره فضيله الشيخ الدكتور جمال عبد الهادي. دكتور جمال، كنا بنتكلم قبل الفاصل، احنا طبعا سمعنا بعض اللقطات من اللقاء السابق حتى نستطيع ان نربط الساده المشاهدين باللقاء الليله واللقاء السابق حتى يكون هناك تكامل. دلوقتي السؤال اللي بيطرح نفسه، ما هي الجهود التي قام بها البشير رئيس السودان لمواجهه هذا التقسيم؟
يعني البشير الحقيقة كان حريصا على تطوير السودان،
صحيح،
من ناحية التعليم ومن ناحية الاقتصاد. السودان كان متساوي، كان في ظل الحكم بعد، يعني في ظل الحكومات السودانية السابقة، يعني كان متسول. شوف المساحة الضخمة دي، 2.5 مليون فدان وماء كان. فالحصل الرجل قام بمشروعات في مجال الاقتصاد وفي مجال التعليم وتحديث القوات المسلحة، لأنه أحس أن في مؤامرة، يعني عملية إشعال الحروب ومهاجمة السودان من الجنوب في الدور السلبي لمصر، خلى السودان كان لازم يبني نفسه عسكريا، وكان ما عندوش شبكة طرق. فأنا شايف من ضمن الحاجات التي يعني واجه، أول حاجة اللي ساعد له أنه استطاع أن يحشد طاقات أهل السودان بأنه أعلن تطبيق الشريعة الإسلامية،
ما شاء الله،
ده أول عمل سنة. ونتج عن هذا الكلام ده سنة 1991 مظاهر إيجابية، منها انخفاض معدل الجريمة 12% وزيادة معدل إنجاز القضايا أمام المحاكم ب 76%، وقلة نسبة الأمية انخفضت من 76% إلى 50%، وحصل تعديل في المناهج الدراسية وزيادة عدد الجامعات من 4 إلى 17 جامعة تستقبل 34,000 طالب. بعد أن كان إنشاء جامعة أفريقيا الإسلامية العالمية عام 91 بالخرطوم لتخريج الدعاة، وتضم الآن أكثر من 1500 طالب من أكثر من 50 جنسية على سبيل المثال. وفي هذه الجامعات كلية العلوم ومعهد الحاسب الآلي وغير ذلك من التخصصات التي تنزل. وبعدين وبجنوب السودان الآن، شوف الذي أقامه في اللي بتكلموا ما طورش جنوب السودان، أكثر من 118 مدرسة ابتدائية إسلامية، دي إحصائية قديمة،
تمام،
وأكثر من 800 مكتب لتحفيظ القرآن، هذا بالإضافة إلى بعض المعاهد الدينية، كمان هناك أكثر من 85 مسجد. شوف بالنسبة أمة أصبح السودان هو الذي يفيض من الخيرات على غيره، لا يتسول رغيف الخبز، ما بيأكلش. زيادة الإنتاج الزراعي، حيث تحول السودان من دولة تتلقى المعونات إلى دولة تمنح المعونات، لدرجة أن منظمة الفاو العالمية قد اتفقت مع السودان على أن يخصص 156,000 طن مواد غذائية معونة لأهالي الجنوب عام 93.
دكتورنا، السؤال دلوقتي، لو كان رؤساء الحكام العرب على نفس مستوى البشير، كان الوطن العربي هيختلف؟
كان يختلف تماما، كان يختلف، كانت انكسرت، كان كسر المد الصهيوني والمد الأمريكي والمد الغربي. هذا المد ما توحش إلا بسبب ضعف حكام هذه المنطقة، هذه شهادة نلقى الله عليها، ضعفهم واستبدادهم بشعوبهم. ده كان يحولون بيننا وبين أن نخرج لكي نعبر عن نصرة إخواننا في فلسطين أو نصرة إخواننا في السودان، كان استبداد. لكن الحمد لله ربنا من علينا بنعمة الثورة وقيد لنا قيادة عسكرية تحفظ هذا الوطن، ربنا يبارك فيهم، وخيض لنا رئيس حكومة هو عصام شرف ونبيل العربي، دول عادوا الوجه الصحيح لمصر. ولذلك أنا عاوز أقول إحنا عندنا إمكان الآن أن يعني مش عاوز حتى لا يخيفنا مخططات الصهيونية والمخططات الأوروبية. ربنا سبحانه قال وإن تصبروا وتتقوا لا يضر كيدهم شيئا. هذا يستلزم مننا التواصل، أن يتواصل مصر مع السودان، يتواصل العالم العربي مع السودان، يتواصل العالم الإسلامي مع السودان، النخبة السياسيون مع السودان.
دور النخبة السياسية في المرحلة المقبلة تحديدا ما هو؟
يكون لها دورا فاعلا في المنظمات الدولية.
طب صفات النخبة السياسية التي المفروض أن يكون لها دور فاعل في المرحلة القادمة؟
أن يكون عندها ولاء للوطن،
دي أول واحد،
الولاء للوطن، وعندها خوف من ربنا، وأن الدنيا دي ما تستحقش يعني ان الواحد يعني بيع نفسه وبيع وطنه عشان الدنيا.
طب بعض العلمانيين الذين يطلقون عليهم النخبه السياسيه،
من قال انهم النخبه السياسيه؟ النخبه السياسيه من الذي قالها؟ قدم لي نخبة نموذجا. في حاجة اسمها قيم المجتمع.
مثل عمرو حمزاوي، دكتور عمرو حمزاوي.
خلينا نتكلم عن منظومة القيم.
تمام.
في منظومة القيم قيمة العلم، قيمة الإيمان، قيمة العمل، قيمة تكريم الله للإنسان، قيمة العدل، قيمة الشورى، قيمة النظافة، قيمة الطهارة، قيمة الأمر عوف عن المنكر، قيمة. أين النخبة ما تسميها النخبة العلمانية من هذه القيم؟
يعني القيم دي هي التي نستطيع من خلالها
في خط تنطلق منه. إيه المنطلقاتك الفكرية بتنطلق من إيه؟ ما تقوليش ليبرالية. طب ما تقول ليبرالية، ما تقول الحرية. ليبرالية يعني ليه؟ لازم يعني ليبرالية ليبرتي والليبراليزم يعني مش دي القضية الواحدة يعني الولاء حتى في اللغة حتى في الكلام. عاوز تبقى حر. طب ومين قال لك انك ما تكونش حر؟
دكتور
بس في ضوابط تضبط الحرية بتاعتك، حرية الحلال والحرام.
يعني القيم اللي حضرتك بتذكرها الآن هي التي نستطيع من خلالها الارتقاء. سؤالي الآن، رؤية حضرتك من خلال رؤية حضرتك للنخبة السياسية الموجودة الآن على الساحة، هل في أحد يعني نضع عليه هذه القيم؟
لا، شوف اختلط الغس بالطيب. لكن أنا شخصيا أنا لا يعجبني يعني الخط الذي يسير فيه الإعلام. له رسالة يا أستاذ محمد، له رسالة، والكلمة أمانة. أمسك عليك هذا، قال له إننا لمؤاخذون بما نقول يا رسول. قال له سألت أمه هل يكون الناس على مناخير في النار حصنة. أين الإعلام الذي ينضبط بضوابط مصلحة الوطن العليا؟ الإعلام اللي كان بيدعم العدوان على الشباب الثورة وعلى أبناء الثورة، هذا الإعلام الذي كان يصفق للحاكم ويزين له الباطل، هو ده تنسى يا أستاذ محمد؟ فين هي النخبة السياسية؟ فين الإعلام المحترم؟ كده كلها فين الإعلام المحترم هنا؟ ولا زال حتى الآن عملية التشكيك وعمل التشكيك في الإسلاميين، والتشكيك حتى في القيادة العسكرية، والتشكيك في يعني يصدون عن سبيل الله يبغونها عوجا. أنا بعتقد ما يسمى هي مشكلة الأمة. النظام الاستبدادي قتل الإبداع، قتل
الروح.
نعم، وقتل المروة والشهامة والمروءة. حول المجتمع إلى مجموعة من الحيوانات لما رحم ربي اللي بتدور عشان تاكل وتشرب وتقضي وطرها وخلاص. فلذلك عاوز اقول الام عاوزه تتربى من جديد يا استاذ محمد. في نخبه ممتازه الحمد لله، في موجوده، لكن النخبه الممتازه هذه يعني هذه تشكل نواه للمجتمع الكبير الذي ننشده. يعني عاوز اقول انا بتكلم عن لما سالتيني النخبه السياسيه التي تدعي الان انها العلمانيه والليبراليه وهذا الكلام، انا او الذين يسيطرون على الاعلام الان، هذا هو ده اللي انا بتكلم. لكن لما في ناس محترمين يعني انا افرض من الناس اللي شوف الدكتور حسن نافع ده راجل محترم، الناس كمان الدكتور فهمي هويدي، الاخ اللي هو جبلوك جويدة، من العناصر الجيدة. يعني في عناصر جيدة يعني أنا أعتز بها، في ناس محترمين واضح كده. الأستاذ عبدالله الأشعل رجل محترم، كان له مواقف بالنسبة لوزارة الخارجية ولفلسطين مواقف فاعلة، هذا بالنسبة للنخبة السياسية. لكن في أنا بتصوري أحيانا الذين يأتون من الخارج لهم ولاء من الخارج. خلينا أوقع
صناعة الغرب.
لا أي طبعا لا شك فيه. قال حامد ربيع، مش أنا اللي قلتها، حامد ربيع قال خلي بالكم وانتم بتكلم عن مصر وجمع المعلومات، له كتاب اسمه مصر واحتواء العقل المصري، نشرتها نشرت زمان في الأهرام الاقتصادي. هذا الكلام يقول فيه يا جماعة خلي بالكم ان في أبحاث تجرى، وهذه الأبحاث التي تجرى يقوم بها طلاب او علماء يعني يحملون الجنسيات الأجنبية. فقال خلي بالكم وانتم بتسمحوا لهم في الدخول الى مراكز جمع المعلومات ان هذا الانسان لا يمكن ان يقول ان هو ولاؤه 100% لمصر، انما لابد بقى له ايضا انتماء الى العالم الذي ولد ونشأ وتربى فيه.
في المرة الماضية لما كنت بسأل حضرتك لماذا لم يتم اتخاذ الاحتراز ضد هذا المخطط، قلت لي الناس ما بتقراش والناس في مقبورة. تكملة لهذا الكلام، منذ سنوات قليلة قدم باحث إسرائيلي لدراسة لوزارة الخارجية الإسرائيلية عن مستقبل تقسيم العالم العربي، مؤكدا ضرورة استغلال الانقسامات العربية لأنها تصب في مصلحة إسرائيل، وإن تفتيت العالم العربي يجب أن يكون هدفا إسرائيليا واضحا وصريحا، وهناك عوامل كثيرة تساعد على ذلك. الباحث لما قدم هذا الكلام لوزارة الخارجية منذ 20 سنة وتم إعلانه، وأيضا لا نستفيد من الدروس.
نعم يعني هو لا شك في بس عشان ربنا سبحانه وتعالى قال سبحانه وتعالى إن كيد الشيطان كان ضعيفا كتب الله لأغلبنا ونرسل. يعني هذه مخططات لازم نفكر ربنا سبحانه وتعالى أن نعد لكل شيء ما يكافئه. إحنا لابد أن احنا نوقظ وعي الأمة.
تمام.
ليه فشل الأمة؟ تسلط عليها حكام مستبدون. طبعا في استثناءات أنا بتكلم الغالب زي ما حصل في مصر وفي ليبيا وفي سوريا وفي اليمن وفي الشمال الأفريقي في تونس والجزائر والمغرب. أنا عاوز أقول هؤلاء يعني منعوا يعني حجموا إرادة الأمة في الوقوف. الشعوب عرفت، النخبة عرفت، يعني واحد زي الدكتور حامد عبد الله ربيع رئيس قسم العلوم السياسية أدرك المخطط وكتب مصر والحرب القادمة، وفوز محمد طايل الأستاذ الاستراتيجية الشاملة في أكاديمة ناصر كتب الجولة العربية الإسرائيلية السادسة وكتب كيف نفكر استراتيجيا، جمال حمدان صرخ وتكلم وكتب
رحمه الله.
هؤلاء الناس الحكام حاكم مصر المجرم الموجود اللي أنا بطالب الآن محاكمته بتهمة الخيانة العظمى، لأنه يعلم تمام العلم هذه المخططات نتيجة يعني على الأقل لأن أنا أعتقد تم تصفية حامد ربيع وتم تصفية وأنا فوز طايل أشك لأنه فقد الذاكرة في آخر أيامه وقالوا أنه ده حصل حاجة، لكن أنا أعتقد يعني حصل له ما حصل لخالد مشعل في الأردن وأيضا جمال حمدان قتلوه.
صحيح.
هؤلاء الناس كانت النخبة تكلموا عن حادث التقسيم، تقسيم تفصيلا، من الذي حال بينهم والذي تم إقصائهم، وجمال حمدان استقال من كلية الآداب وحس كده ان في ظلم ان في استبداد، ممنوع من يفكر، ممنوع ان يستصرخ الأمة لمواجهة التحديات،
وأصيب باضطراب نفسي في آخر أيام.
مش اضطراب نفسي أبدا، ده إنسان شاف القهر.
صحيح.
قهر نظام الحكم الاستبداد يا أستاذ محمد عقل. الاستبداد دمر هذه الشخصيات يبرؤون العزل. فنقول الناس يعرفون المخطط، الشعوب كما قلت يعني مع القهر القتل والتعذيب، ورغم إمكانياتنا الضخمة الاقتصادية أصبح الناس مشغولة لقمة العيش وتدمير التعليم وتدمير الاقتصاد. حد يقولي بيع القطع، هذا اللي خلى الأمة لم تنتبه. وكمان جاء الإعلام الساقط يوجه نظرها إلى الكرة وإلى الرقص والخنا والفجور، وحصل نوع من
التغييب
وطمس للهوية. أصبحت الناس ما عندهاش قيم، هو اللي يقول لك تغلبوا العبوا، احنا ما لا تتغير الدون، مين يا اخي اللي قال لك ان اليهود يعملوا كذا؟ فانا عاوز اقول اللي حصل بالضبط حصل تغييب لوعي الامه. احنا نريد ان نوقظ وعي الامه، استيقظي يا امه، انت خير امه اخرجت للناس. ولما يصلي يقولوا خير امه اخرج، يعني اقواهم واتقاهم لله وامرهم معروف انهم عن المنكر واوصلهم للارحام. فانا عاوز اقول الان الحمد لله العقبه الرئيسيه هذا الحكم الاستبدادي. الحمد لله ربنا خلصنا منه.
الحمد.
الآن الحكومة المصرية، لأن مصر هي القائد والمعلم عبر التاريخ، مصر هي القائد والمعلم، ربنا قال عشان كده استوصوا بأهلها خير لكم زي ما وعر هي عدة لكم على عدوكم. شوف نص الحديث، مصر عدة لكم على عدوكم، يعني إذا مصر عدة على عدوين، على الأمريكان وعلى الصهاينة وعلى الدول الاستعمارية، وعلى فكرة أشبه من الجد، ولا يستطيعون أن يواجهونا وجها لوجه، لكن يستغلون ضعفنا ويستغلون حاجاتنا. عار على الغنية أن يتسول. إحنا السودان الآن بيقين، أنا عندي الإحصائيات التي أمامي، عنده إمكانيات الزراعة، السودان بيصنع كل شيء، بيزرع كل شيء، بيأكل القطن بيصنعه يلبس من إنتاجه، السكر بيصنعه بيزرع قصب السكر، كل الزراعات يعني كل المحاصيل زي السودان الآن عنده اكتفاء ذاتي. ومع أن كان يقول لك الجوع في عالم الوفرة، الدنيا ما لها خير، يقول لك كسرة النسل. طب السودان ما عدده كبير وعدده كبير، لكن ما عندوش مشكلة. وإحنا مصر الآن لو ربنا وفقنا أن إحنا، أنا عاوز أقول الخطوة العملية، أن إحنا كل العالم العربي يتواصل مع السودان ومع مصر علشان خير هذه الأمة، لخير الأمة. وبعدين ما يبقاش فيش أجندة أجنبية تحول بيننا وبين التوحد. ربنا قال إن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاعبدون. فوحدة مصر الآن وحركة مصر لازم مصر تستشعر في عهد الجديد أمن مصر من أمن فلسطين، من أمن بيت المقدس، ومن أمن السودان. مصر لازم يكون لها موقع في منابع النيل، مش نتسول إحنا ولا نقول لهم هنعمل اتفاقية. هي في السودان يبقى حطت رجلها جنب منابع النيل، يبقى ده عمل استراتيجي نبتدي نغير المعادلات في المنطقة. وإذا وجدت مصر في السودان لن يستطيع أن يصمد الكيان الصهيوني ولا الأمريكان ولا الدول الأوروبية. خلي بحضرتك دي القضية المفروض، أنا أعتقد يعني الحاجات العملية. كمان أطالب النخبة الآن، شيء جميل أن الصحف الآن بتتكلم عن مشروع التقسيم وخطورة ما يجري على السودان، لازم يعقب ذلك عمل فاعل. الجماهير فين ال 85؟ ما فين الملاحين الفلاحين؟ تفضلوا ينتقلوا هناك ومعهم رأس مال وتصرف عليهم الدول العربية، دولة زي قطر مثلا ودولة زي الكويت مثلا، دولة زي البحرين. لماذا ما ينفقوش يعني مشروعات والناس والعمالة موجودة؟ وده شيء يعني عائده كبير، وبعدين يعصم الأمة من أن تتسول. ما يخلاش النهاردة احنا بنتسول رغيف من أوروبا، اللي بناخد نروح نتسول قروض علشان نشتري رغيف الخبز. عار على أمة إيه؟ مصر اللي كانت بتطعم أوروبا 700 سنة، كنا مصر مخزن الغلاف. تجبر مصر على أنها تنتقل. طب مشروع اللي عمله النهاردة عصام شرف أنه قبل بالمشروع العرض السوداني، على فكرة السودانية اللي عرضت علينا حل مشكلة القمح، لكن المجرم الموجود اللي بيسرح ويمرح في الآن في شرم الشيخ هو الذي رفض المشروع بتاع السودان، رفض مشروع حقد شديد على السودان. وهذا احنا اللي بندفع الثمن، ما قدرناش. فلذلك المسألة الآن يجب أن يبقى فيه انفتاح وحركة فاعلة، ما ننتظرش. شيء آخر أن نواجهها أيضا للرئيس الحكومة، يجب نبيل العربي لا يترك موقعه في وزارة الخارجية. احنا مش محتاجين لجامعة الدول العربية، لن تؤدي دورا. انا خايف ان يكون عصام حرب شرف يعني نبيل العربي يعني يقول في مثلا غربي يقول كيك هيم اب، يعني رفعه عشان يركنه. لا، نبيل العربي يبقى في وزارة الخارجية.
يعني المصلحة من المصلحة الاكبر وجود نبيل العربي في
نبيل طبعا في وزارة الخارجية. هذا ازعج الصهيونية والدول الاوروبية. ولذلك المفروض انا اخاف عليه في حركاته يمين وشمال.
صحيح.
خد بالك، اقول لهم كان الله غالب على امره. لكن المفروض لازم، انا برضو نصيحة، نحن نرفض احنا نجوع ونربط الشلة الحزاب ولا نمد ايدينا للقروض. يكفي القروض اللي اخذناها، ويجب أن نتوقف عن دفع فوائد القروض. لأن احنا تمس كل الدول النووية اللي اقترضت كانوا فوائد مركبة، تمتنع الآن لأنها كل المبالغ اللي اقترضتها استعادها الصندوق النقد الدولي مرة أخرى.
نعم، احنا تحدثنا في اللقاء السابق عن مثلث اليهود والنصرانية والسودان، والآن في مثلث آخر في ظل تقسيم السودان، ألا هو السودان وأمريكا والصين. والصين تضع عينها دلوقتي على جنوب السودان لنظر لما تتملكه جنوب السودان من الثورات والبترول. السؤال دلوقتي، هل الصين ممكن تخش في الموضوع؟ دي نقطة. النقطة الثانية، ان وسائل الاعلام الان تتناول ان ايران وضع عينيها الان على شمال السودان للانطلاق او تقف على حدود شمال السودان كما كانت من قبل. هل ممكن يتحقق هذا؟
يعني أنا الحقيقة أنا في ترتيب الأولويات إيران الآن قدامي الخطر الحقيقي اللي كان في السودان أديله قرن من الزمان.
تمام.
هي أوروبا، إنجلترا، فرنسا، ألمانيا، إيطاليا، الولايات المتحدة الأمريكية. الصين دخلت في مرحلة لما حاصر السودان، وبس ليك السودان ما عندوش ملكنة، عاوز يرسل طرق، عاوز يخدم على الزراعة
لأن
المشروع الاستثمار الحقيقي، وعاوز يستخرج البترول وياخد منتجات البترول. مع الحصار المصري السودان كان محصور. احنا نقلنا المعركة من مواجهة الكيان الصهيوني في ظل النظام السابق الى شلاتين وحلايب. هو ده اعتبروه العدو والمجرمين المجرمون. انا طالب القيادة العسكرية ان الراجل ده لازم يتحاكمه، هو نظامه هو لوحديه بتهمة الخيانة العظمى.
ده في ناس بتطالب بالعفو عنه.
انا بقول اتكلم، شوف انا بتكلم كلام علمي. هذا الرجل في ظله مصر تم تقزيمها وتم تحجيمها واستخدمت في تحقيق المخطط الصهيوني الغربي. هذه القضية فرضا عاوز اقول انت حضرتك ذكرني التولتول الان.
حاضر. ان عندنا عندنا مثلث.
نعم. فانا عاوز اقول اللي هي انا بدرجة الاولى احنا الكيان الصهيوني اللي ليه 6 قواعد عسكرية أو 10 في أريتريا، ليه مشروعات اقتصادية في أريتريا وفي أثيوبيا وفي الصومال، وليك مشروعات اقتصادية في نيجيريا، بيتغلغل في كل مكان. الوقوف وجه التمدد الصهيوني في أفريقيا والمدعوم من الولايات المتحدة الأمريكية والدول الأوروبية يجب أن يتوقف، لأن أفريقيا العالم الغربي أوروبا يعتبر أفريقيا دي هي المركز الثقل الاقتصادي الذي لا يجب أن يقف من أيديهم. لذلك أنا عاوز أقول إحنا قضية أنه الصين أيضا لها أجندة، لكن ممكن يتوافقوا مع بعض. فأخذ الملك يتفق، لكن استطاع السودان أنه يعني يكتفي يعني حسن علاقاته مع الصين، لكن الصين برضو لها أجندة، وكلهم يطمعون في ثرواتنا ويطمعون في أسواقنا ويطمعون في تمزيقنا. فإذا المفروض أنا عاوز أقول ربنا سبحانه تعطينا الفرصة ونتكامل مع أبناء العالم الإسلامي ونخرج من هذه اللي بيسموها المؤامرة التي يشترك فيها أناس كثيرون. لكن بالنسبة للسودان لا يمكن هي اللي تستطيع أنها تحدد بالنسبة للصين، لكن بالنسبة لما يقال على أن إيران مش العدو الموجود الآن في أفريقيا، لكن هم بيشغلونا كل واحد زي ما هذا دي أجندة الغرب بقى. بيوجه نظرنا لشيء آخر غير يعني زي الحرام اللي بيسرق، وبعدين تبقى واحد تاني يقول لك خلي بالك الحرام هنا في الناحية التانية عشان يصرف نزك عن الحرام الحقيقي. احنا ما أصابنا من الغرب، ما أصابنا من الغرب من الأسبان والبرتغال والإنجليز والفرنسيين والألمان والإيطاليين وأوروبا وأمريكا هو ده البلاء الشديد. احنا بنتعرض، من الذي قسم المنطقة العربية والإسلامية في سايكس بيكو؟ مين المزاخة؟ ما بريطانيا باتفاق مع الدول الأوروبية. من الذي أقام الكيان الصهيوني على أرض فلسطين؟ الدول الأوروبية بنعم من أمريكا وروسيا. من الذي الآن أشعر، من الذي ولى الحكام الظلمة المستبدين؟ من الذي يحاصر الثورة المصرية الآن؟ من الذي يحاصر؟ نحن الآن نحن في مأزق حقيقي. هذا المأزق عاوز وحدة الأمة الآن، يعني وحدة العاملين في حق وحدة الشعب المصري بجميع طوائفه الآن. على هذه الوحدة تتحطم كل المؤامرات، يعني مش بس مصر، وحدة الأمة العربية والإسلامية فريضة. وحدة عيب قوي داخل مصر ان مصر لقى تيارات مختلفة، نفسي يبقى فيه وحدة حقيقية كل العاملين في حقل الدعوة الإسلامية مسلمون ومسيحيون، لأن العدو يشتغل على ما يسمى بالفتنة الطائفية. صح. في أجندة الآن تنفذ في مصر. كل هذا ده كله من صناعة المنظمة الصهيونية اللي هي فتنة المسلمين والمسيحيين. ده مخطط منشور من 92 و82 بيركز على الفتنة. جارودي قال يا جماعة المشروع الصهيوني ممكن يؤدي إلى حرب عالمية ثالثة. خلي بالكم، عاوز يمزق المنطقة العربية وعاوز طمعان في ما يسمى بمشروع الشرق الأوسط الكبير، وأنه هو يكون الصهيونية هي صاحبة الكلمة اللي هو بيقول دولة تحكم العالم من فوق جبل صهيون. هذا كله أنا عاوز أقول المشروع الصهيوني ده خطير، يستلزم منا وحدة الصف، وحدة الصف واليقظة وعدم الغفلة، وإن احنا نحاول إن احنا يحدث نوع من التكامل الاقتصادي بين أبناء الأمة العربية. يعني الناس اللي ربنا ادهم فلوس دي، ما ربنا ممتحنهم. أنا مش هقول ادوا المحتاج، فين زكاة الركاز يا أخوانا يا في العالم؟ زكاة الركاز اللي هي زكاة 20%، لو أخرج الذين عندهم البترول زكاة الركاز 20%، ما بقي حد مدين ولا بقى حد جعان، وما تمكنت الصهيونية من أرض فلسطين ولا تمكنت من السودان. القضية عاوزة احنا نذكرهم بالله، يا أخوانا عندكم فلوس عندكم أموال، ما تلجئوش حد من الدول انه يستلف من هذه الدول بالربا. هذا يحل، وخلي بالكم دي حاجة عارية ممكن ربنا يستردها في أي وقت. فإذا مرة أخرى المخطط كبير، لكن ربنا يقول ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين. لكن في نفس الوقت ربنا قال إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. لازم يحس السودان إحنا وراه، لازم يحس إخواننا في ليبيا إنه إحنا وراه معاهم، إخواننا في اليمن، إخواننا في سوريا. والمفروض إن إحنا نفوض برضو مرة أخرى نقول يا منظمة المؤتمر الإسلامي، يا جامعة الدول العربية، لازم يبقى لك موقف مما يجري على أرض سوريا. قولوا لهم فين الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وأنتم منظمة؟ فين الأمر المعروف؟ فين هو الأمر المعروف؟ قولوا لهم دماء المسلمين هذه حرام، هذا الذي يحدث لا يرضي الله عز وجل. يبقى إذا فايت جامعة الدول العربية إيه حتى ما تقدرش تقول له حرام، قولوا لهم ده حرام ما يرضيش ربنا. يعني في دي القضية أنا عايز أطالب جامعة الدول العربية، لازم الشعوب أيضا يكون لها موقف من جامعة الدول العربية ومنظمة المؤتمر الإسلامي.
نعم دكتور جمال، قبل ما نختم هل نستطيع أن نقول أن في كل دولة عربية يوجد لغم يشبه لغم تقسيم السودان؟
نعم في كل منطقة فعلا كل الكلام ده. لما تشوف الكلام بتاع جارودي يتكلم عن مخطط التقسيم في كتابه ملف إسرائيل، تكلم في كل بلد من البلاد عندها مشكلة وهي اللي غرسها المحتل علشان إثارة الفتنة والتقسيم. فقال بالنسبة لمصر فتنة طائفية، وبالنسبة للسودان برضو الملف الطائفي والعرقية كردفان ودارفور وأيضا بالنسبة لما يجري على أرض سوريا وفلسطين وعلى أرض الجزيرة العربية. أنا عاوز أقول إذا هنا مرة أخرى أذكر بأنه هو في كل حتة وضع لغم، هذا اللغم هو اللي استخدم الآن اللي بيطلع بين يسمونا بالنخبة، طالعين النهاردة الليبراليون والعلمانيون ويتكلم المفروض كلك إحنا أنتوا لما هتيجوا، مع أن إحنا دولة أصلا أمة، يعني أمة واحدة وإحنا ننتمي إلى الأمة الإسلامية ربنا سبحانه وتعالى، هذا انتماؤنا الرباني لهذه أمتكم أمة واحدة وفي كنفها عيش أصحاب العقائد الأخرى. لكن سبحان الله يعني شيء الذي يلفت النظر يا أستاذ محمد أن الإعلام الذي يشد الآن يشكك في الإسلام والإسلاميين، ثم تشكك في الكيان الصهيوني في الكيان الغربي الاستعماري، ما توجه جهدك هناك. إيه اللي بتعملوه ده؟ فين الولاء؟ الولاء لمين؟ الانتماء لمين؟ ولاء كل من؟ هي القضية الخطيرة الخطيرة اللي وأجهزة إعلام فتح على مصرعية. أنا عايز أقول دي المشكلة الخطيرة. المشكلة الآن أن الآن مجرد أن في فصيل بدأ يظهر في ساعة وبدأت مصر تعود إلى وعيها وتدرك سر قوتها وبدأ يحصل الأمة بدأت ترجع إلى أهمية الوحدة الوطنية، فإذا بهم يشيرون بأي مشكلة مع المسيحيين أجهزة الإعلام تضخم فيها ولا تقول حتى الحق، لا تقول الحق هنا ولا لا. وتجد يعني أنا عاوز نفسي يا إعلاميين الكلمة أمانة وأنها يوم القيامة لخزي وندامة، الكلمة دي تحاسب عليها ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. ربنا أنت بتتكلم يعني تهرج تقول للبرنامج بتاعتك أنت عاوز إيه؟ فيش حاجة اسمها إعلام للإعلام، فيش حاجة اسمها علم للعلم، في إعلام لخدمة فكرة معينة في قضية معينة. وأنا لكم ناصح أمين إني لكم نذير يعني وما أريد إلا إصلاح، مش عاوز أنا مش بقبض أن أريد إن أجري إلا على الله. الإعلام إذا راجل عنده قيم عنده مبادئ لما بيتكلم كلمة لازم هذه الكلمة يعرف رايحة فين وتبني ولا تهدم ولا تشكك، بتخدم الوطن. من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. قيم الإعلام اللي حواليك كده، ما ده سبب نكبة الأمة، ده هو اللي بيغير فكر الأمة، هو ده اللي بيغير فكر الأمة. شباب كتير بيقعد يستمع وهرج ومضيعة للوقت ومقطعة للجهد. الناس شوف بقى لما الناس كلها تقعد عمرها أمام إعلام ولا تستفيد منه شيئا. طبعا احنا استثنى الإعلام الهادف صحيح. اللي بيؤدي خدمة، لأن احنا الانضباط بالضوابط العلمية والضوابط الشرعية أعتقد ضرورية لمن يكون له دور في أداء هذه المهمة، وما يلفظ من قول لديه رقيب عتيد.
قبل ما نختم دكتور، يعني ماذا تقول بداية للبشير وللسودان وشعب السودان؟
أقول أخواننا في السودان اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون، ونحن معكم. احنا أعتقدش أن عصام شرف والحكومة المصرية لو أردنا أن نعبر إلى السودان علشان نكون معهم في خط المواجهة مع الكيان الصهيوني الغربي ان احنا يمنعونا، هنروح نقف الى جنبه. لكن ما اقول له يا بشير ويا حكومة يا شعب السودان عيب عليكم انكم تختفلوا، لابد من امارة برة او فاجرة. وبشير كان له انجازات ضخمة اقتصادية وتعليمية وايضا له انجازات سياسية. كون ان يصمد في واجهة الولايات المتحدة الامريكية والمخطط الصهيوني ورغم الحصار الشديد ورغم لأنه رفض الاعتراف بالكيان الصهيوني ورغم الحصار من مصر في الشمال وحصار الدول الأفريقية في الجنوب ورغم لأن اللي أشعل مشكلة كردفان ودارفور هو الكيان الصهيوني كان بيسلحهم وهو اللي بيدينهم السلاح وهو بيرتكب الجرائم، وفي الجنوب كذلك. صمودكم هذا أسعدنا، وأعتقد أنه من قدر له أن يستشهد فهو يعني في سبيل الله. أنا عايز أقول لا تهنوا لا تخافوا، إنما ذلكم لا تخافوهم لا إنما ذلكم الشيطان يخوف أولئك فلا تخافوه وخافوني. فأنا عايز أقول اصبروا وصابروا ورابطوا، وإحنا معاكم ولا تأبهوا الولايات المتحدة ولا الراجل اللي بيتكلم عن الاتهامات الجنائية دي، هم أولى أن يوضعوا في السجون والمعتقلات. هم الذين من الذي لماذا لم يحاكم بوش على حرب العراق؟ لماذا لم يحاكم الحاكم أوباما الآن عما يجري في العراق ويجري في أفغانستان وغيرها؟ هؤلاء الذين يتكلمون عن هم الذين غرسوا الإركاب. فلذلك أنا أقول لإخواننا في السودان اصبروا وصابروا واعتصموا بالله، هو مولاكم فنعم المولى ونعم النصير. وأعتقد بقول إخواننا النخبة الثوار الذين يتبنون قضايا الأمة يضعوا في أجندتهم دعم السودان وشعب السودان وتنبيه الأمة إلى خطورة المخططات، وأن احنا لابد على سر قوتنا أن نتوحد على قلب رجل واحد، وأن يحدث تكامل اقتصادي فيما بيننا بدلا من أن نتسول من الداخل والخارج.
إذا مشاهدينا الأعزاء، رسالة فضيلة الشيخ الدكتور جمال عبد الهادي لأهل السودان اصبروا وصابروا ورابطوا ونحن معكم، هذا ما قاله الدكتور جمال عبد الهادي ضيفنا خلال هذا اللقاء. شكرا لكم دكتور.
شكرا لك.
وشكرا موصول لكم.
شكرا موصول لقناة الحكمة، ربنا يتقبل من أهلها والشباب الذين يعاونون في هذا البث، أسأل الله يتقبل منكم يا رب. والله هذا شيء يسلج الصدر أن في أجهزة إعلامية تتحرى كلمة الحق وتخدم قضايا الأمة. أسأل الله لكم التثبيت والتوفيق.
جزاكم الله خير يا دكتور وطال الله بمرحبا. والشكر موصول لكم أعزائي المشاهدين على طيب المتابعة وحسن المشاهدة. لكم مني ومن فريق العمل أجمل أمنيات ورقة حياة، على أمل لقاء بكم في الأسبوع القادم إن شاء الله تعالى. تستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.